نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان افضل الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فان الكلام في قضايا الكفر والايمان ينقسم الى شقين. الاول يتناول اصول الاعتقاد الاهل السنه والجماعه في قضايا الكفر والايمان، وفي الغالب ما يتعرض علماء التوحيد سواء القديم او الحديث عند معالجه هذه النقطه غالبا ما ينصون في مؤلفاتهم على قضايا ويركزون على قضايا معينه، بالذات القضايا التي خالف فيها اهل البدع اهل السنه والجماعه. فلذلك تجد ينصون في عقائدهم على ما يرحب بدعه المرجئه مثلا في قضايا الكفر والايمان، وما يرحب بدعه الخوارج والمعتزله ايضا في هذه القضايا. هناك قسم اخر يتعلق بقضايا الكفر والايمان، هو يعني يمس الى حد كبير بالجانب التاريخي. من المهم جدا ان نلم اماما تاريخيا بتاريخ الاتجاهات التشكيليه لاهل التوحيد او اهل القبله، لان هذا له اهميه كبيره جدا، خاصه اذا لاحظنا ان كثيرا من البدعه التي عادت من جديد هي عباره عن تكرار وصدى من نشا من قرون بعيده وتصدى لها اهل الاسلام واهل التوحيد بالرد والضحك والتسليم. بل ربما يفاجئ كثير من الناس الذين انحرفوا وراء هذه الجماعات الخارجيه او المعتزليه، يفاجئون اذا علموا ان نفس هذه المعتقدات التي هم عليها هي ما اقر لها العلماء من قبل، علماء اهل السنه والجماعه، وشددوا النكيره على اهلها. فهذه واحده. اما الامر الاخر فنحن لا ننكر ابدا حينما نناقش ضروره التفكير ايضا وتاريخ الاتجاه التفكيري في العصر الحديث، فنحن لا ننكر كما لا ننكر ايضا يعني ان لمصر دورا رائدا في تصدير الخوف وفي تصدير الفساد الى العالم الاسلامي شرقه وغربه. وقد كان شكر مصطفى امام الخوان الجدد كان له اتجاه يعني اتبع فيه ايضا كما اتبع في سائر الامور، اتبع تفسيرا لكلمه ام القرى، فكان من التفسيرات المحدثه المبتدعه التي اخترعها انه فسر ام القرى لا بانها مكه كما عليه عامه المفسرين في القديم والحديث، وانما قال ان ام القرى يعني هي مراكز او اعظم مركز تاثير ثقافي او علمي في محيط العالم الاسلامي او العالم ككل. فقال ان ام القرى كانت هي هذا المركز فيما قبل وهي مكه. اما ام القرى وهذا زمان فقد اخترع القول بان ام القرى هي لا يصح ابدا ان يحرف معاني القران بان غير يعني ام القرى التي هي مكه قطعا بنص القران هي هذا التاويل المقتنع. لكن هذا الكلام في حد ذاته يعكس فعلا يعني ان مصر كثيرا ما قدرت الخير وايضا بجانبه الشرق الى بلاد المسلمين بالذات في العصور المتقدمه. ولو اخذنا الكلام في هذا لطال الكلام جدا. فاول ما يشير الى ذلك كثير من الحروب التي وقعت مع اعداء الاسلام، وكيف ان مصر كانت تتصدى دائما لكثير من هذه الحملات على الاسلام، بالذات الحملات الصليبيه والفاطميه وغير ذلك. بل ان موقع مصر الحساس ادى الى انها يعني لم تؤيد الدعوه الوهابيه السلفيه في الجزيره العربيه، بل بالفعل خلت بدور ايجابي في تحطيمها، فكان في ذلك ايضا دور سيء في تحقيق هذه الدعوه الوحيده. ايضا في قضيه التفكير فكاد لا تقع عينك على شخص انحرف في هذه القضايا واتبع مسلك اهل البدع في هذا الباب، إلا وبالصحبات الجنود هذه البلعة تكون جاءت إلى مصر إلى جميع العالم بما في ذلك أفغانستان أو حتى أوروبا أو أمريكا. طيب هذه البلعة تدرق كما تدرق مصر الألمانيين والفرنسيين والكومتات إلى شرق الأرض وغيرها. أولا بلعة التكتير هذه نشأت هنا وفرعات، ونحن نحتاج أيضا كما نبرز جنود التكتير التاريخية ابتداء من الشيعة والخوارج وغيرهم، ايضا نحتاج الى الاطلاع على الظروف التي نشأت فيها بدعه التكفير هنا في مصر. فاننا نشك ان هذا التصرف بحق انما نشأ كرد فعل لاوضاع معينه، وربما لم يعني ينضبط الذين انفعلوا بهذه الاحداث لم ينضبطوا بالقاعده القرانيه العظيمه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان تعدلوا، يعدلوا هو اقرب للتقوى. فكان يقع احيانا ظلم كما سنرى، وعوامل اخرى كثيره ادت الى حدوث رد فعل لبعض الناس ما استطاعوا ان ينفثوا عن شعورهم بالقهر والظلم الا في اختراع او ترديد صدر صوت لكثير من البلع القديمه كوسيله للتنفيس عما يرونه من ظلم واضطهاد. قبل ان استطرد في هذا احتاج الى ان استعير مقدمه للدكتور نعمان عبد الرزاق السام الرائي الأستاذ جماعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كتابه التكفير جذوره وأسبابه ومبرراته، أن نستطرد في الكلام على هذه المقدمة نتعبر عما يعيش في نفس الإنسان حينما يشرع في دراسة ظاهرة التكفير والعوامل التي أدت إلى ظهورها من جديد وطبيعة الناس الذين قامت على تقييم هذه الدعوة. يقول: أتيحت لي فرصة زيارة مصر حيث سجلت طويلا بالدكتوراه في جامعة القاهرة، فكنت أسافر في كل إجازة. قرابة الكلام أنه يعني احتك بكثير من الشباب في تلك الفترة هنا في مصر، ويقول أن هذه الأفكار يعني الخارجية أفكار التكفير وجدت في بطون الكتب وقل من كان يبحث أو يفتش عنها. يقول: ولكن جاء اليوم من ينقض عنها الغبار ويحاول أن يعيد إليها الحياة، وفي كثير من الأحيان كما يبدو لي لم يكن الطارحون الجدد الذين طرحوا هذه الأفكار على علم مسبق، ولكنه لون غريب من التوافق في التفكير أدى إلى عين النتائج. اتفق وتحقق التوارث في التفكير والمنهج بينهم وبين فرق أخرى ظلوا لم يكونهم على علم بها، ولذلك لم يستنكفوا مثلا أن يتبعوا منهج المعتزلة أو الخوارج دون أن يشعروا. يقول: كما يمكن أن يكون البعض قد درس هذه الفرق وتأثر بمعتقداتها ومنها توصلت إليه من أفكار وما استشهدت به من حجج، وكل الملاحظ لتاريخنا يجد قضية التكفير أو الردة قد فضحت بعنف وبقوة في صدر خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين ارتد العرب لجملة أفكاره، كما ثم استطاعت الدولة الإسلامية ردهم إلى الإسلام وتجنب حرب أهلية طاحنة. وبعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه قامت فرق عدة مثل الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة فناقشت فيما ناقشت قضية مرتكب الكبيرة وهل هو مسلم أم كافر، فطرحت قضية التكفير طرحا فكريا وحاولت كل فرقة أن تسهم في هذا النقاش وتستدل بالنصوص على ما ذهبت إليه، ثم نوكيت القضية أو كعبت طرحت واستوضعت في بطون الكتب ومضت القافلة قافلة أهل السنة الجماعة في طريقها ونبذت وتناكت وتجاهلت هؤلاء المنحرفين حتى طرحت مجددا في الستينيات من القرن العشرين، وكان لابد للطرح الجديد ان يعتمد على النصوص وان يدخل او يدخل قضايا جديده ويناقشها ويصدر احكاما حولها. ومن هنا بدا الدكتور السامرائي يناقش ويقول: لمن اطرح هذا الكتاب؟ لان حقيقه قضيه التكفير يختلفون كثير من المحاذير، ولها اضرار كثيره اثارتها باستمرار على ملا من الناس بالذات يعني عموم الناس الغير الذين ليس لهم رصيد كافل من العلم الشرعي، ربما اوقع كثره الكلام فيها الى تهويل امور المعاصي في عيونهم نظرا لكثره الكلام على العذر بالجهل، العذر بالجهل المرتكب الكبيره مثلا ليس بكافر من مات على التوحيد وهكذا، فنقع في نفس المحظور الذي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر معاذ بن جبل رضي الله عنه من منعه من أن يخبر الناس بأن من يعني مات وكان هكذا تنهيه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال أنا أبشر بها الناس. قال إذن يتكلوا. فكثرة الكلام أمام الناس الذين لا تتيك عقولهم فقط هذه القضايا قد يوقعهم في هذا الاتكال ويقعون ثالثة لتغيير الشيطان، حتى ان بعض الناس ربما ظنوا ان الجهل هذا شيء جيد ما دام الجهل عذرا، اذا لتماذا الجهل حتى لا تقوم علينا الحجه؟ فينبغي الحذر والمرفع يعني تلك القاعده التي ارساها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. فوراع الانسان طبيعه الذين يخاطبهم في هذه القضيه. كما ذكرنا هذه القضية تختلف كثير من الشبهات، ولذلك يقول الدكتور السمرائي يقول: ويبقى سؤال هام لمن أكتب هذا الكتاب؟ ربما أحيانا الإنسان حينما يبين بعض الحق قد يعني تتفق عرضا المصالح التي يقصدها من وراء هذا الكلام، ربما أحيانا تتفق مع مصالح أناس ممن لا يريدون بالدعوة الإسلامية خيرا. فدفعا لهذا الامر او دفعا لهذه الشبهه يقول: يبقى سؤال هام لمن اكتب هذا الكتاب، هل اكتبه للشباب المتحمس عسى يراجع نفسه ويصوب بعض مقولاته؟ وجوابي نعم، اطمع بذلك وارجو ان اكون متهما في نظرهم فيسقط كتابي قبل قراءته. هل اكتب للشباب المؤمن صلاحيات الصحوه الاسلاميه المباركه حتى لا يسقطوا في التشهير؟ يقول: نعم اكتب لهم، وانا بان يقراوا كلامي بعقل واعر لا يقبل قضيه الا محمله بدليلها من كتاب او سنه واقوال الائمه المعتمدين هذا الامه، وان يرفضوا كل قضيه لا ينهض دليلها مهما كانت وجيهه او صادره من وجيه كبير. ثم يقول: هل اكتب للحكومات المنحرفه وما اكثرها في عالم اليوم لكي تستعمل كتابي هذا حجة ضد الشباب المؤمن المتحمس؟ أرفض هذا وأبرأ إلى الله منه. هل أكتب هذا ليطلع عليه بعض علماء المخابرات ليستخدموه حسب هواهم ووسيلة لكسب الصحة من حكام فقدوا جميع القيم وقردوا أمتهم إلى الذل والهوان من أجل الحفاظ على مناصبهم والبقاء أطول مدة في الحكم؟ يقول: أعوذ بالله من ذلك، وأرجو أن أقع في أي شبر من هذه الأرض، فعلماء السوء إذا ما أرادوا تأخير علمهم لخدمة السلطان أو السلطة وصاحبها فعندهم الكثير، يعني يأخذوا من غير كتاب أنا ما يريدهم، وأرجو أن لا يستعينوا بجهود المتواضعة. إذن بكل وضوح أنا أوجه كلامي إلى الشباب من سقط منهم بالتكفير ومن لا يسقط، وإلى يعني أن يقول: يبقى سؤال هام هل مثل هذا الزهد يكفي وحده؟ يقول: أجيب بصراحة لا، لأن كثيرا من الحكومات التي تحكم شعوبا مسلمة تضغط عليهم ضغطا لا يمكن حصوله إلا من عدو أو من حاكم متواطئ مع العدو أو عامل بنصائح الأعداء. فهذه السجون التي تغط بالشباب المسلم وهذه المقاتل في السر والعلن التي تنصب للشباب المسلم كلها تتصاعد ليكسر هؤلاء الحكام. يقول: وهل سمع احد بوزير داخليه في دولته يحترم نفسها يصرح بان قوانين الطوارئ لا تنفذ الا على الجماعات الاسلاميه، ثم لا يكون من بين ردود الفعل تكفير مثل هذا الحاكم او ذاك؟ يقول: لكن هذا التعسف في استعمال السلطه ضد الشباب المسلم والذي يفتح له العالم بشرقه وغربه لا يعطينا من مسؤوليه بيان الحق من الباطل والصواب من الخطا. فإن كانت الحكومات جادة في محاربة التطرف كما تسميه فلتكف هي عن التماهي للشيطان، فإنه لا ينصح إلا بإعدام هذا الشباب لأنه عجوز حتى الموت، لا لأنه متطرف بل لأنه مسلم. فالحقيقة جريمة هؤلاء الشباب أنهم يعادون لأنهم متدينون ولأنهم مسلمون، ثم يغطي القوم هذه الحرب بتلك التسلية الخبيثة متطرف. يقول: والمسلم الملتزم صار أكثر خطورة من غيره في نظرهم. ثم يذكر بسبب التقائه ببعض العديد من هؤلاء الشباب، قابلهم في القاهرة في السبعينات لإكمال رسالة الدكتوراه. يقول التقيت بعض الشباب الذين كانوا قد خرجوا من السجن، يقول وشعرت بأن ثمة تركيز كبير على قضية التكفير. فلما علم الشباب أن موضوع البحث الذي كان يعده كرسالة هو موضوع الردة أو ظاهرة الردة، لهم الشباب وعلق بعضهم قائلا: هل أنت من هواة الفقه أم من المحترفين؟ ثم قال له: حالك وحياتك توحيان بأنك مجرد هاون. على الأحوال هو يعني يشير أيضا إلى عرف جديد طرأ كان في الساحة الإسلامية في ذلك الوقت، أن يعني أن الإنسان حتى يوصف بأنه رجل شريف موثوق به لابد أولا أن يكون قد دخل السجن، إن لم يكن فيه فهو متهم ومدخول في ريته. يقول وكل يكفي في البلاد العربية أن يسجن الإنسان لغير جريمة حتى تحكم عليه بأنه شريف. وعلى حد قول أحد الأساتذة المصريين ماذا قال؟ قال: لقد جمع الحكم العليم الظالم كل الشرفاء وأودعه مخرجون ومن بقي فلا شرف له. يقول هذا الأستاذ وأنا منهم، يعني أنه لم يسجن صار متهما بغير ذلك. يقول: استقبلت هؤلاء الشباب بعضهم من الطب وأحدهم من معهد التمثيل وثالث في كلية العلوم، وكان كل نقاشهم وحديثهم عن الردة. وهذا الدكتور النعمان اندفاع الشباب الشديد نحو قضية التكفير حتى كونوا احكاما عديدة وفقا لا مثيل له، وصار دائما يعني يزخرفون كلامهم بما يسمعونه عن اجدار كرامة الانسان وما يلقاه من عنف وبالذات المسلمين. يقول: صرت حينئذ اقدر دواسعهم، وكلما ذكرت لهم ذلك استراحت نفوسهم واشرقت وجوههم، ولكن صارحتهم بقطع ما توصلوا اليه. فالمحاضن الاولى التي لا تاتيها فكر التكفير هي زنازين السجون والمعامله التي لقيها هؤلاء الشباب. فكان رد الفعل المقابل حسب قانون الفعل ورد الفعل هو ان تقربهم ايضا في استنباط هذا الفكر الجديد الذي كان حظا لصوت الخوارج والمعتزله سواء علموا بذلك ام لم يعلموا. يقول الدكتور رمان: ولكن صارحتهم بخطا ما توصلوا اليه وفي لحظة عظيمة قلت: هذا الذي تقولون ليس غريبا. يعني استقلالهم بفهم الآيات والحديث واستقلالهم استبدادهم بتفسيرها بمعزل عن علماء الأمة من أهل السنة والجماعة، فأدى لأنهم قالوا نفس كلام في الصلاة. حتى كان يقول هذا المدرسة المصطفى كان يقول: إن الرجل لو أصاب أخلاق صغيرة حتى لو كانت هذه الصغيرة أنه لا يقلم على طرفه فإنه يكفر كفرا يخرجه من الملة، ولو مات على ذلك فهو كافر مثل العرب وآخرين. إلى مقولات كثيرة جدا غريبة أشد الغرار نتيجة هذه الأشياء. كان بعضهم يستدل مثلا بالخروج في النار لمن اتقرب على المعصية، فكان يقول مثلا: يقول الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يستدل بعضهم مثلا بالآية التي وردت في وعيد قاتل المؤمن حنبل، نعم، وهكذا يأتون بعض النصوص فيفسرونها بمعزل عن فهم أهل العلم الذين والمتأهلين لتفسير القرآن والسنة فامتلئ هذه الغرار. يقول: في لحظة عارضة قلت: هذا الذي تقولون ليس جديدا، لقد قاله الخوارج كلهم وقال بوعظه المعتزلة، فدهش الشباب ونظر بعضهم إلى بعض، فكررت ذلك عليهم فرد احدهم: مستحيل، هذه الاحكام وليده الزنزانات والفقه البعيد عن اي كتاب، اذ لم يكن مع الجميع كتاب واحد. لما يعني انتجوا وصرفوا هذا الفقه لم يكن معهم اي كتاب، بل ناولت هذه الافكار الا في داخل الزنازين، حتى المصاحف كانت تصادر منها، وما توصل اليه الشباب فهو اجتهاد يقوم على ما يحفظون من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. واردت تطيير خواطرهم فقلت: حالكم ليس فريدا في تاريخنا. فهذا الترخيص هو اراد ان يراقب هؤلاء الشباب يواسيهم كما كان عليه من الوحدة في الزناديق التي أدت إلى هذا الخلق الكعب. ومع ذلك أيضا لا يمنعوا هذا من أن يعني يقول لهم الحق كافي. يقول أراد القصيبة الخارجية فقلت حالكم ليس فريدا في تاريخنا كهذا الهلال الفرسي الحنفي ألا مقفوفه بعشرين جزءا وهو مهجور لأن الهلال الفرسي سجل في سجل أرجن في سنة أما حرانة سجن وأميرها كان عرض عليه فسجل في داخل البئر طريقة غريبة للسجن فكان يعني تلاميذة ويأتون يجلسون على قف البئر قف البئر السور من السور يكون على مثل السور الأعلى فكان تلاميذة يأتون يجلسون على قف البئر والإمام الخطيب في قاع الجرم مسجون في غرفة الجرم فكان عمي عليهم هذا الكتاب من ذاكرته رحمه الله كتاب المبسوط معروف من أكبر كتب الفقه الحنفي وأقدمها هو في 30 جزءا كبير بالقطع الكبير 30 جزءا مطبوع أنه من ذاكرته على تلمذته وهو في السجن والإمام أحمد في لحنته كان يوجد بالصيام لأنه يمتنع عن قول بحروف القرآن وقرر في الخارج يمكن أن تكون بأقلامهم هم حذرهم عساهم يسمعون شيئا فيه من غير المرتحل ليسجلوه والإمام مالك تبع من الجلد جل جلدا شديدا لفتوى أتاها لم تعجب الحاكم الغالب ثم قلت أنتم من هذه الأمة وعلى طريقها ولو حبتم لحبتم الكثير من متاع الدنيا ولكن ما تذكرون سجلونه لدى الشهر الثاني بالملل والنحر يعني نعم أنتم عميق من الإثناء بسبب الدين لكن في نفس الوقت ما تقولونه من أفكار إن أردتم توثيقها ورجعتم إلى كتب الشرع والملل والنحل تسجلون نفس هذه الأفكار مدرجة في خواتم أهل البدع والضلال كالخوارج وغيرهم سواء الشهر الثاني بالملل والنحل أو الإمام البغدادي في الفرق بين الفرق والأشعري في مقالات الإسلاميين وحتى في مقدمة ابن خلدون يقول وأقول لكم بحدود ما أعلم ليس هناك جديد فيما تذكرون فدهش الشباب دهشة كبيرة واعترف بعضهم بأنه لم يسمع بهذه الكتب وقال بعضهم إنه سمع بها ولكنه لم يرها قلت يا شباب إذا كنا لم نقترح أو نقرأ فلا أقل من مسألة العلماء وهم في مصر كثر يعني كثيرين ونظر بعضهم الى بعض وكاني قلت منكرا كانه جاء منكرا من القول وزورا كيف يقول ان مصر فيها علماء وقال احدهم انت غريب وحسن الظن ما تراه هنا تجار يبيعون دينهم وعلمهم للحاكم الكافر عوض دراهم محدوده وتملقا بلا ثمن في احوال كثيره ثم راحوا يذكرون قضايا تخزي امه بكاملها ويستحي منها التجار ولا يقدم عليها انسان فيه وزن بعوضه من دين قال احدهم بحسره كانوا ياتون الله لاغلاء التجار وكانوا يناقشوا لنا في بدهيات يعرفها الطلبه في المدارس الابتدائيه ويدافعون عن تطابقات الحاكم بما لا يفعل مثله الحاكم او زبانيته من الشرطه والجلدين كما كان يقول بعضهم صراحه انه تفاهم مع المسؤولين على التعبير فانظروا الى الفتنه والظروف التي كان هؤلاء الشباب يعيشون فيها فانتجت هذا الرد الكاف وعدم الثقه في يعني الشيوخ او بعض الشيوخ يقول ان بعض هؤلاء الشيوخ الذين كانوا ياتون بهم ليناظروهم ويقنعوهم ويحيدوهم مقيده بالاعلام والسلوك على رقابهم ويقولون لها الشيوخ ليناظروهم ويقنعوهم ويقيموا الحجه عليهم ويعلموا هذا التطرف يقول كان بعض هؤلاء المحاضرين يقول لهم انه تفاهم مع المسؤولين على التعبير لتحقيق ذلك على من يستجيب ويترك التشدد ولا الانحراف فاذا قام له بعض الشباب وقال ليس هناك تشدد ولا الانحراف وان الامه واصحاب المذاهب جميعا يقولون بان من احل الحرام او حرم الحلال فقد كفر قهر الشيخ وقال للكفريه لا ترجع لهذه المذاهب وقل عني فانا متخصص بمقارنه الاديان فرد عليه الشباب بقائلين الاسلام ليس فيه باغا ولا كتب يفسرونه للناس وقرا عليه قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين واستدرج يعني فقط الكلام في قضيه التشريع وانه ايضا الشرك في الحكم الشرك في الاذان
فكان يرد الشيخ عليهم حينما يستدلون بهذه الآية يقول له: يا بني هذا خاص بالرسول والحول لا قوة إلا بالله، يعني يقول له هذه الآية خاصة بالرسول، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولولاك أمرت وأنا أول المسلمين. فيرد الشيخ: يا بني هذا خاص بالرسول. لأن الإمام البخاري رحمه الله ذكر في دعاء افتتاح الصلاة الدعاء المعروف: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فالدعاء يؤدده كل مسلم. البعض الذين يقولون تقول: واحنا من المسلمين، والله يقول: بل تقول كما قال عليه السلام على اول المسلمين. فرد عليهم ذلك الشيخ بقوله: انا قراني او اني قراني والبخاري صواب، لكن القران حق والحق مقدم على الصواب. الى صواب الكلام انه انكر في الحديث وقال: لا اعترف بالسنه مطلقا وانما اعتز به القران. على أي حال هو ينظر الشيخ يعني بعض الثقة وبأن ينتهي إلى قوله: قلت أين أنتم عمن تثقون به من العلماء؟ قال الشاب بحسرة: العلماء الذين نثق بهم ليس بمقدورنا الاتصال بهم ومناقشتهم كما نريد. فحكى لهم حكاية عن صديق له أستاذ في الجامعة تقدمت به السن وكانوا يحكون عليه في الزواج، وكانوا كلما عاتبوه في عدم زواجه مع تقدم السن يقول: إن شاء الله. يقول: ومرة انفردت به وقلت: ماذا تنتظر؟ لماذا لا تتزوج؟ فقال: يا فلان انا في حيره، فمن اريدها زوجه وارضاها واتمناها ما ترضى بي، ومن ترضى بي وتريدني لا ارضى بها ولا ارضاها زوجه، وهذه مشكلتي. ضحك الشباب يقول: وقليلا ما يضحكون، وقالوا: هذه هي مشكلتنا، فمن تاتي بهم الحكومه لمناقشتنا كلهم من جواسيس الظالم واعوانه، وعلمهم من علم به فلا نثق بما يقولون حتى اذا كان ما يقولونه يقولونه حقا، ومن نثق به وبعلمه لا نصل اليه، وهذه مشكلتنا. هنا يدخل الشيخ في نقطه مهمه جدا ويقول: الذي اخشاه ان فقد الثقه بالعلماء سيحملكم على احد الامرين او على الامرين معا. الاجتهاد من غير استعداد كاف ومعرفه تؤهل بذلك، أو العودة للكتب والأخذ عنها دون استعانة لأحد، وفي الاثنين من المخاطر التي هنا، يعني إما أن يجتهدوا بدون الأهلية، وإما أن يأخذوا عن الكتب وبدون استعانة لأحد العلماء وشبهها، وفي الاثنين في المخاطر من المخاطر التي هنا. وقال أحد الشباب: لقد وقعنا في الاثنين معا، ففي السجن الاجتهاد، والذي يخرج إلى السجن يقرأ الكتب، وبعضنا لم يدرس اللغة العربية إلا في المدارس الرسمية، والذين درسوا علمي لا يذكرون من العربية وقواعدها وآدابها شيئا، وهم داخل السجون يفتون وكل اعتمادهم على القرآن والسنة. هذا الكلام أنا ما أقصد به تسمية، لكن ننظر حتى في الظروف التي لا تأتيها هذا النوع من الكلام. حتى أنا بعض الإخوة من الشباب حديث السن كان يلقى في داخل السجن بالإمام فلان، ثم يجلس الشيخ إلى بحث مهم جدا يتعلق بالجهود التاريخيه لفكر التفكير، ويبدا بمعارضه التفكير عند الشيعه، ويقول يعني ينبغي اولا استعراض الفكره من مقتل الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما لحق بذلك من اقتتال المسلمين في حروب الجمل وقصين والنهرين، يعني وقع ما يمكن ان يسمى به الحروب الاهليه بين المسلمين. وكان من البداهه ان يثور زمن ونقاش حول من يكون الحق معه ومن هو على غير الحق، لماذا وقف هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف اخر بينما يقف اخرون على الحوار. يقول الشيخ الموجودي رحمه الله: نتيجه لهذه الاسئله وجدت بعض النظريات المستقله لذاتها كانت في اصلها نظريات سياسيه خالصه، ثم ما نجح بعضها ان تضر شيئا فشيئا لان يرتبوا لها بعض الاسس الدينيه كي يقووا جانبهم ويحصنوا موقفهم، فتبدلت الفرق السياسيه رويدا الى فرق مذهبيه. وما حصل في البدايه من قتل وسفك دماء واستمر على ذلك في عهد بني اميه وبني العباس، فلم تبقى القضيه قاصره على مجالات العقيده. فيقال الشيعه ومعروف الخلاف في قضية الخلاف حول الخلافة، وحصل تطور في عقيدة الشيعة عن طريق عبد الله بن سبع اليهودي أو ابن السوداء، أدى إلى تبلور المذهب الشيعي في أفكار عقائدية محددة كانت تخرج بحدها عن يعني عن أصول الدين وأصول العقيدة. ومعروف قصة الوصايا، وحينما ادعى النسبة أن لكل نبي وصيا، وإن وصي النبي عليه السلام هو علي بن طالب رضي الله عنه، حينما رمعوا مصطلح الإمامة بدل مصطلح الخلافة، واعتقدوا في العلم أنهم يكونون معصومين وأنهم لا ينسون ولا يتهون ولا يخطئون، وكل ما يصدر عنهم فهو حق وصواب، وأن عليا هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمامة واجبة على الله تعالى الله عن ذلك، وليست واجبة على الأمة، وحصروا العلم في الإثنى عشر المعروفين، وأن الإمامة تكون بالنص وليست بالاختيار. وهكذا تفرقت طوائف الشيعة وتعددت، وحصل يعني الحراك هي جدا، حتى بعض هؤلاء الفرق الضالة من الشيعة زعموا بأن علي هو الله، زعم أنه هو الإله وأنه حي ويسكن القرآن. فحصل تكثير من طوائف الشيعة الأخرى لأمثال هؤلاء. فهذا يعني نظرة أولا على أحد عوامل التكثير الأولى التي حصلت بتحول الخلافات السياسية إلى خلافات عقائدية، فغرضت أول غرض في فرقة الشيعة وما لديه من أفكار. الخوارج بعد ذلك اعتنوا بعض الشيعة في هذه المسألة، وكانوا هم في البداية من أتباع وأنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا يقاتلون تحت رايته ويؤيدونه. في حرب الصفين لما قرر معروف رضي الله عنه إيقاف القتال واللجوء إلى تحكيم لتصفية هذا النزاع، كان رأي علي رضي الله عنه استمرار القتال، ولكن جيشه رفض وطالب من قبول التحكيم فاضطر لذلك. فلما خرج التحكيم خرج عليه طائفة من أتباعه رفضوا هذا التحكيم، ورفعوا هذا الشعار لا حكم إلا لله، فسلموا أن تحكيم الرجال هذا انحراف لقضية الحكمية، فمن حكم غير الله فقد كفر بالله. فكان رد عليه ابن أبي طالب عليه بالكلمة المشهورة كلمة حق أريد بها باطل. ثم بعث لهم عبد الله بن عفان لمناقشتهم وإقامة الحجة عليهم، فأزع الكثير منهم عن آرائهم، ولكن بقيت جموع منهم كبيرة مصرة على التكفير. ثم راحت مع الأيام، ثم انقسمت الخوارج أيضا إلى فرق متعددة كما ذكرنا من قبل، أن من خواص أهل الزرع حصول هذا الانشقاق الداخلي الذي يجعل الفرقة الواحدة فرقا شتى. أما يعني خلاصة نظريات الخوارج فتتلخص في أنهم يقولون بصحة خلافة أبي بكر وعمر، أما عثمان فقالوا إنه انحرف والعياذ بالله يعني في فترة خلافته عن العدل والحق، فكان يستحق القتل أو العدل، وإن عليا رضي الله عنه ارتكب كبيرة بتحكيمه غير الله، وإن الحكمين عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري ومن نصبهما حكمين يعني علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، ومن رضي أيضا بهذا التحكيم من جميع أصحاب علي ومعاوية كلهم مذنبون، وأيضا الذين اشتركوا في حرب الجمل جميعا ارتكبوا ذنبا عليه. والذنب عندهم يعني الكفر، المعصية عندهم يعني الكفرة، فيكفرون كل مرتكب كبيرة ما لم يتب عنها، ولذلك كفروا كل هؤلاء الصحابة الذين سبق فرض لأسمائهم، بل لم يتورط عن نعمهم وسبهم على أنهم كفروا عامة المسلمين أيضا لأنهم لم يستظهروا من الذنوب، فكفروا عامة المسلمين أيضا لهذا، أيضا لأن عامة المسلمين يعتبرون الصحابة رضي الله عنهم ليسوا من يستحق، بل يتخذونهم أئمة لهم ويثبتون الأحكام الشرعية للأحاديث التي تروى عن طريقهم. أيضا قالوا إن الخلافة لا تنعقد إلا بانتخاب الحر بين المسلمين وليست عن طريق آخر، وكانوا ينكرون ضرورة أن يكون الخليفة قرشيا، ويوجبون قتال الخليفة أو عزله أو قتله إلى حاجة عن طريق العدل والصلاح. كانوا يقبلون القرآن كمصدر مصادر التشريع الإسلامي، أما السنة والإجماع فلهم فيها سبيل مختلف وشارف عن سبيل عامة المسلمين.
هذا هو السبب في موقف الخوارج من السنه او جمهور الصحابه الذين نقلوا السنه والاجماع. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: فقال هؤلاء يعني الخوارج: من الناس الا مؤمن او كافر. المؤمن هو من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم ايضا كذلك، فقالوا: ان عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما انزل الله وظلموا وصاروا كفارا. ومذهب هؤلاء باطل كما سيعرف ان شاء الله بدلائل كثيره من الكتاب والسنه. اكلت الفرقه ايضا فرقه الخوارج وتعرضت الى فرق شتى. واهم خصائص هذه الفرق المنشقه انهم يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويستحل بعضهم حرمات بعض. انقسموا الى اكثر من 20 فرقه، الخوارج فرقه واحده انشقت وانقسمت الى 20 او اكثر من 20 فرقه من الجهه المحكمه والازالقه، ومن اقلها تعقبا الاباضيه. الاباضيه معروفين منتشرون حتى الان في بعض البلاد العربيه، وهم لهم السطوه في عمان. عمان اصلا دوله خارجيه يغلب عليها مذهب الخوارج، وربما يزيدون ايضا في الصحراء الافريقيه او في ليبيا وبلاد المغرب العربي. ومع ذلك فهم يقولون بكفر كافة المسلمين ويقولون هم غير مشركين، وبالتالي يقبلون شهادتهم ويتزوجون منهم ويتوارثون عنهم. هناك فرقة من فرق الخوارج تسمى النجدات، النجدات العاذلية، وصلت إلى ما نسميه اليوم بالحوروية، فقالت إن قيام دورة الخلافة غير ضروري إطلاقا، وبإمكان المسلمين أن يعملوا بشكل جماعي متبعين الحق، ولكن يجوز انتخاب الخليفة إذا لزم ذلك. أيضا مما يلفت النظر بالنسبة للخوارج أن الخوارج كانوا على درجة كبيرة جدا من الاجتهاد في العبادة، بل وربما وصفوا بالإخلاص، ولهم في ذلك أخبار يعني لم ينقضي منها العجب. شدة قراءة القرآن والتعبد والتمثل والتورع الزائد عن الحد، حتى يعني إن أحدهم كان يمر فمر به خنزير لرجل من أهل الكتاب فقتله، فقالوا له يعني أنت ظلمت هذا الرجل الذمي، وقام عليه قياما شديدا ولم يسكتوا حتى يعني عوضوا ذلك الرجل و يعني أرضوه. سقطت ملحة من النفس فسقط على واحد منهم فأكلها، فثاروا عليه وقالوا أكلت بغير حقها، وانكروا عليه حتى نصرها. وهكذا كانوا يتورعون يعني في أشد في أخف الأشياء، ثم هم يعني وعلى جانب كبير جدا من العبادة، ومع ذلك كانوا يتجاهرون ويسرون على قبح أخيار الأمة وصنحائها. أيضا ذكرنا من قبل إشارة عابرة على فرقة المعتزلة حين تكلمنا على تاريخ الفرق. ثم بعد ذلك ظهرت أيضا فرقة الخوارج، يعني إذا كانت الشيعة تقف في أقصى اليمين تكثر من حرم عليا رضي الله عنه أو غنمه أو نازعه، ورحق الخوارج في أقصى اليسار، الشيعة في أقصى اليمين والخوارج في أقصى اليسار يكثرون عليا ومن حاربه. ثم ظهرت فرقة المرجئة بمعنى الأزياء بمعنى التأخير، فهذه لم يعجبها يعني تصرف كلا الفريقين الخوارج والشيعة، فمالت نحو الحياد الثالث، وقالت هؤلاء يرجون نعدل الكلام فيهم أو نرجئ أمرهم مكروه لله يقتل فيه يوم القيامة. ثم تطورت يعني معاني الأزياء إلى أن وصلت إلى مدرسة فكرية محددة لها هذه المعاني التي سبق أيضا أن تكلمنا فيها. وأهم آرائهم أن الإيمان هو الاعتراف بالله وبالرسول فحسب، وأن العمل ليس ضروريا في الإيمان، وعلى هذا فالمرء يبقى مؤمنا حتى لو كان تاركا للفرائض مرتكبا للكبائر. يعني الفروق الأساسية بين أهل السنة والمرجئة أنهم يقولون أن الإيمان هو مجرد المعرفة وألا نفاق، وأن أهله لا يتفاضلون فيه، يعني الإيمان لا يريد وينقص وأهله لا يتفاضلون فيه، ولا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. على اي حال لم تستجب الامه الاسلاميه بنفسها لهذه الاتجاهات. ويعني كانت القاعده العامه او الجمهور الاعظم والسواد الاعظم من الامه الاسلاميه بعيده عن الانحراف وراء هذه الفرقه، طبعا بالذات في عهد الخلفاء الراشدين. وكان جمهور المسلمين في تلك العصور الاولى ينظرون الى هذه النظريات على انها فرق ضاله خارجه عن عقيده اهل السنه والجماعه والفرقه الناجيه. اما عوده التكفير في عصرنا الحاضر فكان له عده اسباب، اولها الاضطهاد السياسي، ثانيها فقدان الثقه بالعلماء الرسميين، الثالث محاوله رفض الاحكام من القران مباشره دون معرفه كافيه، رابعا الخلط بين الكفر الاصغر والكفر الاكبر سواء كان كفر الاعتقاد او كفر الاعمال، وقد تكلمنا بالتفصيل الاسبوع الماضي في هذا. ايضا وللاسف التعلق بين نصوص بعض المفكرين الاسلاميين وبالذات الاستاذ سيد قطب والموجودي رحمهما الله، فقد كان لهم بعض عبارات يعني فهمت بطريقه او باخرى ادت الى تغذيه هذه الافكار منذ البدايه. وحكى الشيخ الحريرة تفاصيل كثيرة عن الاضطهاد السياسي لا نطيل بذكرها، لكن لعلنا نوهنا إليها منذ البداية أنها كانت أحد العوامل التي أثمرت رد الفعل على ذلك. أيضا كذلك مسألة فقدان الثقة بالعلماء الرسميين أشرنا إليها إشارة عابرة، لكن نقف قليلا عند محاولة أخذ الأحكام من القرآن مباشرة. يعني ممكن أخذ القرآن الأحكام من القرآن مباشرة إذا كانت في القرون الأولى مثلا أو في عهد الصحابة، فهذا ممكن أن يكون أو هو لابد أن يكون مقبولا. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم بفطرتهم السليمة، بفهمهم للغة العربية، بمعرفتهم بأسباب النزول، بمعرفتهم الوقائع التي نزلت فيها الآيات وأسباب ورود الحديث الشريف، فلذلك كان يمكن أن نأخذ منهم يأخذون من القرآن مباشرة. أما بعدما تطورت هذه القرون ومرت هذه الأزمان ووجد شباب لا حظ له لا من علوم اللغة ولا من علوم القرآن ولا من علوم السنة ولا من أدوات النظر المباشر في القرآن الكريم، كان يصروا على تفسير هذه النصوص بحيث أثمروا وأنتجوا هذا الفكر. لكن وقع بعض حوادث قليلة من بعض الصحابة ربما يكونوا أخطأوا في فهم بعض آيات القرآن، لكن سرعان ما كانوا يردون إلى الصلاة في ذلك. فمثل ذلك ما وقع من عثمان بن مظعون رضي الله عنه حينما كذب الخمر في خلافة عمر رضي الله عنه، وقال إن التقوى والصلاح تزيل أثر هذه الحرمة، واستدخل على فعله بقوله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما قاموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فأوضح له أمير المؤمنين خطأه في فهم هذه الآية، وتركه ليحاول بعض الصحابة الذين ذكروا له أن الآية نزلت بعد تحريم الخمر. على أي الأحوال هذا نموذج معروف. أيضا بعض الناس فهم من قوله تبارك وتعالى يعني إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقالوا لا حج للسعي بين الصفا والمروة، لأن الآية فيها هنا رفع الجناح، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ورفع الجناح يعني عدم الوجود. فلما سمعت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ليس الأمر كما فهمت، ولكن بعض المسلمين كان يسعى في الجاهلية بين الصفا والمروة والأصنام هناك، فلما أسلم صار يتحرج أن يفعل كما كان يفعل من السعي، فأنزل الله هذه الآية لرفع هذا التحرش الذي وجد في صدوره. مما وقع فيه من هذه النماذج بعض الشباب في هذا الزمان الآن، يعني أن بعضهم يرى أن المسلم متى ارتكب معصية صغيرة أو كبيرة فيلزمه التوبة فورا وإلا صار كافرا، واستشهدوا بقوله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. لكن لم يجمعوا هذا النص الحكيم بغيره من النصوص بالذات الآية التي تلي هذه الآية التابعة عشر في سورة النساء.
السبعة عشر يليها قوله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ثم يتمون من قريب المقصود من قريب هنا يعني عند حضور الموت. فإذا أضفنا إلى ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فإذا التوبة لها أجلان، أجل في حق عمر الدنيا وأجل في حق عمر الإنسان. فلو رجل أبلغ ذنبا وأخطأ بأن فوت في التوبة وعاش فترة يعيش هذه الفترة كافرا بهذا الذنب فاستدلالهم بالآية وهي قوله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأجل التوبة إلا بحضور يعني كما قال عليه السلام يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأما في عمر الدنيا فحين تطلع الشمس من مغربها يقبل التوبة. فالشاهد أنهم ربما بعض الناس ذكروا النص القرآني عن جملة ما ورد من نصوص كذلك فينشئ ذلك هذا التحريف في المعاني. كذلك أيضا استدلالهم بمثل قوله تبارك وتعالى قال من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا سيئة هنا تعم كل معصية وأحاطت به خطيئته إشارة إلى الإسراف إلى أن يموت عليها. والرد على ذلك أن يعني هذه الآية سياق أساسها هو في اليهود لأن من كتب سيئة يعني مثل سيئتكم أيها اليهود وكفر مثل كفركم وأشرك مثل شرككم. والسياق يوضح ذلك يقول تبارك وتعالى ومنهم أميون ما يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وقالوا اليهود لن تمثل النار إلا أياما معدودة يعني الأيام المعدودة تعرض فيها العلم قل أستقرتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فما يقاس أبدا المسلم الذي ارتكب المعصية على المشرك أو الذي ارتكب هذه السيئة الكبيرة التي فعلها اليهود. كذلك استدلالهم بقوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. معلوم الخلاف في تفسير هذه الايه والاقرب لمنهج اهل السنه والجماعه والصحيح هو ان قاتل المؤمن اذا تاب فانه تقبل توبته ولا يخلد في نار جهنم وانما المقصود بالخلود هنا طول المحي طول المحي. والدليل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت قوة الإيمان مع وجود هذا القتال فدل على أنه لم يكفر بذلك. نعم أيضا حصل بعض الانحراف كما أشرنا إليه من قبله بحيث كرر بعض الناس نفس مقولة المعتزلة المنزلة بين المنزلتين يقولون هذا الشخص لا نحكم عليه بأنه مسلم ولا نحكم عليه بأنه كافر هو في منزلة بين المنزلة لا يستعملون نفس تعبير المعتزلة لأنه لم يكونوا قد وقفوا عليه وإنما قالوا نتوقفوا فيه. فهذا الخبر لقول المعتزلة أيضا في المنزلة بين المنزلتين وسوف نوضحه إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل. أيضا تكلمنا الأسبوع الماضي في الضابط الحكم على الكفر بأنه أكبر أو أنه كفر أصغر وأحد أسباب شيوع بعضنا بالتفسير هو الخلط بين هذين النوعين من الكفر الكفر الأكبر والكفر الأصغر. وذكرنا أن الكفر على أنواع فهناك كفر النعمة كما قال تبارك وتعالى فمن كفر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. كفر هنا بمعنى جحود النعمة وكفران النعمة وعدم شكرها فكفرت بأنعم الله. نعم كذلك قوله عليه الصلاة والسلام بحق النساء ويكفرن العشير تكفرن قالوا يكفرن بالله قال يكفرن العشير تحسن إلى إحداهن الدار فإذا رأت منك ما تكره قالت ما رأيت منك خيرا قط فسماها كافرة بمعنى كفر النعمة أو جحود فضل الزوج عليها.
أشرنا أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: شباب المسلم فسوق وختامه كفر. شباب المسلم فسوق وختامه كفر. ومع ذلك يقول تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اختلفوا فأصلحوا بينهما. وقال بعدها: إنما المؤمنون إخوة. مع وجود الاقتتال أثبت لهم الإيمان، فدل على أن هذا الكفر كفر لا يخرج من الملة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من ادعى أو ادعى لغير أبيه فقد كفر. يعني من انتسب لغير أبيه فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف لغير الله فقد كفر. وهناك خلاف في قضية فرض الصلاة، حيث أطلق عليها في الحديث أيضا نص الكفر، وهذا سنتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد. والحديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر فرض الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بعض أو جمهور العلماء الذين لا يكفرون تارك الصلاة يفهمون هذا فرض الحديث في ضوء قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استحقاقا بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه. يعني فدخوله في المشيئة يدل على أنه ليس لكافره. فالكلام في الصلاة يقول صارت أيضا في الصحاح في حديث الشفاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال حبة من إيمان إلى آخره. فقرأت الكلام أن الخلط بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر وكذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر أدى إلى هذا التخبط. تكلمنا أيضا على الظلم والتسامي إلى أكبر وأصغر والفتور والنفاق والجهل وغير ذلك. لكن يبقى كلام يعني يحتاج لبعض التفصيل، وهو ما تعلق به بعض هؤلاء الشباب من عبارات الشيخين أبي الأعلى الموجودي والأستاذ الشيخ قطب رحمهما الله، من عبارات كان لها ذوق غير مقصود في تغذية اتجاهات التفكير. وإن شاء الله نتعرض لهذا الأسبوع القادم بإذن الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
إن خطر الرياء لعظيم، وإنه لمرض كثير من الناس والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وطيب ثراه في كتابه في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: وعن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قال: وعن أبي سعيد قال مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظير. رواه أحمد. ويشهد لهذا الحديث حديث أبي سعيد ما صح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وشرك السرائر. قيل: وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي في صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه. وأعقب رحمه الله هذه الترجمة بترجمة أخرى هي أكثر منها حسبية، وهي أخطر منها لأنها تتضمن إرادة هو باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وحياته، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تسعان معروفان، تعس وانتكس وانتكس، وإذا فيك فلم تقس، طوبى إن أعطي رضي وإن لم يعط دحق، طوبى لعبد آخذ بعنان قوته في سبيل الله، أسعد وقته مرة قدما، إن كانت الساقة كانت السيف الحواسة كانت الحواسة، وإن كانت الساقة كانت الساقة، إن استقبل لم يؤذ الله وإن شفع لم يشفع. أيها الإخوة في الله، أنصحكم وأنصح شبابنا أن يستعيدوا قراءة هذين البابين بشروحهما، أن يستعيدوا قراءتهما بروح الرغبة في النجاة، بروح الرغبة في تصفية العقيدة وتنفيتها وتخليصها مما قد يعلق بها من وضع الرياء أو السمعة، بروح تجعل المؤمن يحتاط لنفسه ويكافح شيطانه ووسوسه وسوسته، فيتجه بأعماله إلى الله، يجرد أعماله من إرادة المحمدة، من إرادة السماء، من إرادة الدنيا، من إرادة أي نفع معنوي. فمن أراد ذلك بأعماله فما له في الآخرة من خلاق، والعياذ بالله. فاتقوا الله عباد الله. أذكركم بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في خطر الرياء وأن الأعمال وإن رويت في ظاهرها خيرة إلا أنها قد تكون باطلة، قد تكون سببا لدخول النار، وهي صلاة وهي جهاد وهي دعوة وهي أمر بمعروف وهي نهي عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت. قال: قاتلت فيك، قاتلت فيك حتى قتل، قتلت استشهد باللغة استشهاد ظاهرة حتى قتل. قال: كذبت، ولكنك قاتلت من قال جري فقد قيل، فسحب على وجهه وألقي في النار. ورجل تعلم القرآن وعلمه فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقته. قال: تعلمت فيه القرآن وعلمته. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال